بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. طبعا لمن المفرح جدا أن نلتقي بمثل هذه الوجوه الشباب المؤمنة المنتظرة لإمام زمانها سلام الله عليه، وهذا الحضور والتفاعل مع مثل هذه المناسبات التي إن شاء الله تكون فيها منفعة لهم ولنا إن شاء الله. طبعا خلال مطالعتي لروايات التقية لفتت نظري فد رواية أجعلها أكون مفتاح لحديثنا لهذا اليوم. رواية طبعا وردت عن أبي حمزة الثمالي، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لم تبق الأرض إلا وفيها منا عالم يعرف الحق من الباطل. قال: إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقية الدم فلا تقية. وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل، إنما نتقي، يعني تصير التقية في نفوسكم، حتى الإمام سلام الله عليه من يدعوكم إلى النصرة تعتذرون بالتقية، تصير التقية فتحال عندكم مانع من نصرة الإمام. ولكانت التقية أحب إليكم من آبائكم وأمهاتكم. ثم قال عليه السلام: ولو قد قام القائم عجل الله تعالى فرجه ما احتاج إلى مساءلتكم عن ذلك. الإمام سلام الله عليه ما ينظر إلى التقية، ينظر إلى الواقع. ثم قال: ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حد الله والعياذ بالله. كأنما الإمام جاي يشير إلى أنه بعد ظهور الإمام سلام الله عليه، بعد الإمام ما ينظر للظواهر، هاي حال اللي يكون الإنسان هاي المداهنة الظاهرية، الإمام ينظر إلى الواقع. فكثير منكم قد يناله والعياذ بالله حد الله عز وجل، يكون يعني مستحقا للقتل بسبب نفاقه، يظهر شيء وواقع شيء آخر. موضوعنا راح يكون اليوم يعني حسب هاي الرواية ألفتت نظري إلى موضوع أنه هل نحن مستعدون لظهور الإمام سلام الله عليه؟ أنا نقول اللهم عجل لوليك الفرج، لكن لو ظهر الإمام سلام الله عليه عندنا استعداد كامل لأن نكون من أنصاره، من مطيعيه، من مريديه أو لا؟ طبعا بما أننا الآن بعيدين عن عصر الأئمة سلام الله عليهم، عصر معاشرة الإمام، فإحنا عندنا بعد عن الإمام، عندنا جهل بمقام الأئمة. احنا الآن نلتقي مع بشر مهما يكون، حتى لو كان مرجع مثلا هو يبقى بشر، نتعامل معه بمقتضى الاحترام والتقدير. أما أنه إمام يعلم الغيب، لا يخطئ، معصوم، ما يتصرف الإمام به ينظر إلى وقائع الأمور، إلى الواقع المتأخر مو الحالي، عند نظرة لا تخطئ، هذا ما عندنا الآن. إحنا بعيدين عن هذا التفاعل، وهذا قد يسبب كثيرا من هذه الأمور، أن الإنسان إذا ابتلى بهذا الابتلاء قد يقع في معصية الإمام والعياذ بالله، لأنه ما عنده استعداد كامل لذلك. طبعا هذا هناك عدة عوامل تمر على الإنسان تمنعه من الطاعة التامة للإمام سلام الله عليه. بس احنا راح ننظر الى بعض العوامل الفعلية التي حصلت واثرت اثرها، ونرجو يعني نذكر ان شاء الله في ختام الامر شو نعالج نفسنا في ذلك. العوامل طبعا كثيرة التي تمنع الانسان، من العوامل الجهل بمقام الطرف الاخر، الجهل بمقام الطرف الاخر. اذا الانسان ما يعرف الطرف الاخر معرفة حقيقية تامة، راح يجهل بمقامه، فاعتياده راح يكون هناك عدم امتثال لأوامره. طبعا هذه حصلت مو أنه قضية نتصور قد تحصل لجهلاء الناس، لا، حصلت لنبينا موسى عليه السلام مع الخضر. موسى نبي، حينما طلب مرافقة الخضر هو بنفسه طلب من عنده أن يعلمه مما علم. مع ذلك لما تصرف الخضر بتصرفات غيبية كانت مجهولة لموسى عليه السلام، توقف أو اعترض على تصرف الخضر، كان معترض مع أنه هو الذي طلب وهو الذي علم أن الخضر له مقام، لكن حيث أن التصرفات تفوق الوضع المتعارف، طفل يقتل بأي عنوان، ما تصور أكو فد عنوان من العناوين هو يتقبل لقتل طفل، بس بعد غاب عن نظره أن الخضر ينظر بنظر الله عز وجل إلى القضية المستقبلية، الله عنده مصالح أعلى من ذلك، خفيت عليه هذا الخفاء، خلى موسى يعترض على الخضر. هذا عمليا هم حصل، عمليا مع الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن ورد عندنا لما تصالح مع معاوية اعترض عليه خلص أصحابه، وقد أنكر عليهم الإمام ذلك، كما ورد بالرواية عن أبي سعيد عقيصة قال: قلت للحسن بن علي بن أبي طالب: يا ابن رسول الله، لم داهنت معاوية وصالحته وقد علمت أن الحق لك دونه وأن معاوية ضال باغ؟ فقال: يا أبا سعيد، ألست حجة الله ذكره على خلقه وإماما عليهم؟ قلت بلى. وإماما عليهم وأبي عليه السلام؟ قلت بلى. قال: ألست الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله لي ولأخي الحسن والحسين: إمامان قاما أو قعدا؟ قلت بلى. قلت بلى. قال: فأنا إذن إمام، لو قمت وأنا إمام، إذ لو قعدت يا أبا سعيد، علة مصالحتي لمعاوية هي علة مصالحة رسول الله صلى الله عليه وآله لبني ضمرة وبني أشجع ولأهل مكة حين انصرف من الحديبية، أولئك كفار بالتنزيل، ومعاوية وأصحابه كفار بالتأويل. يا أبا سعيد، إذا كنت إماما من قبل الله تعالى ذكره لم يجب أن يسفه رأيي. وأنا إذا إمام وتعترفون بكوني إمام، كيف يسفه رأيي؟ أنا أنظر بعلم الغيب، أنا لا أخطئ، معصوم. فالاعتراض ليس في محله، لكن حصل الاعتراض بسبب الجهل بمقام الإمام الحسن سلام الله عليه، وأنه إمام معصوم يتصرف بعلم الغيب وبما يرى فيه مصلحة، ولم يجب أن يسفه رأيي فيما أتيته من مهادنة أو محاربة، وإن كان وجه الحكمة فيما أتيته ملتبسا. ألا ترى أن الخضر عليه السلام لما خرق السفينة وقتل الغلام وأقام الجدار سخط موسى عليه السلام لاشتباه وجه الحكمة عليه حتى أخبره فرضي: هكذا أنا، سخطتم علي بجهلكم بوجه الحكمة فيه، ولولا ما أتيت من الفعل لما ترك من شيعتنا على وجه الأرض أحد إلا قتل. فالإمام سلام الله عليه جاي يبين أنه هذا الاعتراض اللي حصل على الإمام بسبب جهل مقام الإمام، فهذا قضية عملية. فنحن هاي النقطة الأولى، عشان العامل الأول، إنسان إذا يكون ما عنده معرفة تامة بمقام الإمام عجل الله تعالى فرجه قد يعترض على كثير من تصرفات الإمام، يعني ما يكون مؤهل لأن الإمام يتصرف. الإمام إذا ظهر ما نعرف شو راح يتصرف، يتصرف بعلم الغيب، قد يقتل فلان، لتتصور هذا فد إنسان تقي ورع، قد يتصرف بعض الأمور اللي أنت تتخيل أن هاي مو مصلحة، فتعترض على الإمام أو يصير في نفسك شاع الإمام، وهذا ليس من مؤهلات قبول ظهور الإمام. العامل الثاني الذي يكون قد الإنسان موجب لعدم الطاعة والاهتمام بأمر الإمام، عامل الفتنة. عامل الفتنة ورد عندنا كما حصل مع الزبير مع أمير المؤمنين عليه السلام. الزبير، يلاحظ موقف الزبير مع الأمير سلام الله عليه في السقيفة، وذلك التفاني في فداء الأمير سلام الله عليه، ويشوف موقف الزبير في حرب الجمل، يمكن يتمنى أن الزبير قد مات في تلك الواقعة ولم يصل إلى ذلك الحال، أن يقف معاديا لأمير المؤمنين، يعني إمامة أمير المؤمنين كانت وبالا عليه، وذلك لما ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال أنه ما زال الزبير رجلا منا أهل البيت حتى نشأ ولده المشؤوم عبد الله. الفتنة بالولد أو الفتنة بالزوجة أو الفتنة بشيء إنسان يفتتن به يكون سبب لضلاله، وكم ضل كثير من الناس بسبب الفتنة بزوجة أو بولد أو بشخص آخر إنسان يفتتن به بحبه، فبعد يقف يجي الإمام قد يعني إحنا إذا كما جاي نشير إلى ما مهيئين، غدا يظهر الإمام سلام الله عليه قد يقول لك اقتل ابنك مثل ما صار مع الخضر. إذا أنت عندك فتنة بابنك وما عندك عقيدة تامة بالإمام ما تمتثل أمر الإمام سلام الله عليه. فإذا ما مهيئ نفسك اللهم عجل لوليك الفرج، مو بس تتمنى أن الإمام يطلع، تعال الإمام يطلع وأنت عاصي، ما الفائدة مثل الزبير. أيضا من العوامل عامل التكبر، إنسان قد يأخذه العزة في الاسم والتكبر، والشخص وإن كان عارفا بالمقام الآخر، هسه هنا قلنا قد الجهل، الآن لا، معرفة تامة بالطرف الآخر ومعرفة لمقام الطرف الآخر، لكن يمنعه الامتثال تكبر، كما حصل لإبليس لعنة الله عليه مع الله عز وجل في قضية آدم. إبليس يعلم بمقام الله، من أعظم المطيعين كان لله، فإذا هو عارف من هو الله عز وجل، أم اللهم ما يخطئ ولا عند مصالح أخرى. لما أمره الله بالسجود لآدم تكبر، خلقتني من نار خلقته من طين، وتصور أن النار أفضل من الطين، وتكبر على أمر الله عز وجل. فالإنسان قد يأخذه تكبر، يجي الإمام أمر بأمر وهو الإنسان تأخذ حالة العزة أنه أنا أفضل من فلان، قد يظهر الإمام سلام الله عليه يقول لك أنت صير خادم لفلان، مطيع لفلان، مسؤول مثل دزك في مثل قضية أسامة، دزك في سرية يخلي الآمر السرية واحد، تصور أنت في نفسك أن هذا هواي أقل من عندك شأنا، أقل منك مقاما، أقل من الآخري، فتعترض على الإمام ولو في نفسك، يعني احنا تقدمت الرواية الإمام بعد يشتغل على النفوس ما له علاقة بالظواهر، الأئمة تعاملوا مع المنافق مع الظواهر، الإمام ما يتعامل على الظواهر، يتعامل على الباطن. فإذا في نفسك صار أنه أنت ما رضيت على الإمام سلام الله عليه، راح يكون هذا موقف إلك غير طاعة للإمام سلام الله عليه. من العوامل الطمع، الطمع أيضا عامل قد ضل به كثير من الناس. أوضح مصادقه قضية علي بن حمزة البطائني و زياد القندي وعثمان بن عيسى الرواسي مع الإمام الكاظم سلام الله عليه، يعلمون أن الإمام توفي والإمام الرضا هو الإمام، لكن طمعهم في المال الموجود تحت أيديهم، لأنه كان الإمام منطيهم الأموال هم يوزعوها على الشيعة، يعني معناه هذا العامل من العوامل الخطرة جدا، يعني قد لا يسلم منه مثلا في الحسابات، يعني الجنة على المناصب حتى مثل المرجع، الآن يرى في نفسه والآن الناس تقلده وهو يوزع حقوق والفقراء قصده وهو فد شخصية إلى آخرها، بعد المرجعية فجأة يظهر الإمام كن يشيل هاي الأموال كلها ينطيها للإمام، يصير هو بعد أن كان تابعا يصير متبوعا، إذا أخذته العزة والطمع في مال الدنيا، إذا ما كان عنده جانب إخلاص عالي، وإلا ترى مثل علي بن أبي حمزة البطاني ترى كان يعني فد مقرب من الإمام، مو فد شخصية نتصور عادية وإحنا يعني نحن في منأى عن ذلك، لا أبدا، شخصية مقربة جدا بحيث كان يأتمنه الإمام على أمواله، وكان شخصية علمية ورواياته، ولحد الآن على هذا الوضع رواياته من الثقات، رواياته معمول به لأنه رجل كان مقرب من الإمام، لكن أخذه الطمع وجعل الطمع حاجز ما بينه وبين طاعة الإمام سلام الله عليه. من العوامل المانعة الحسد، الحسد هم قد يقع به الإنسان، بأنه وإن كان يعلم بمقام الطرف الآخر ويسلم بمقامه لكن يأخذه الحسد، مثل ما حصل للشلمغاني. الشلمغاني عندنا بالنصوص أنه حسد حسين ابن روح على مقامه، كان يصور هو كون يصير مو الحسين ابن روح يصير، فلما حسده على مقامه الذي جعله الإمام به أظهر الكفور والعياذ بالله. فهذا خو مع الإمام مباشر، نحن نقول الله ما عجلوا إليك الفرج، هذا هو عاشر الإمام سلام الله عليه، لكن لما الأمر ما يعني ما إجى على ذوقه، مع أنه يعني شفت بعض النصوص كان يعرف مقام الحسين بن روح، مو أنه يجهل مقامه، لكن كان يرى نفسه أن هو كن يصير، هو مؤهل أكثر. لما شاف الإمام سلام الله عليه جعل السفارة في الحسين، هو اضطر إلى أن ينقلب ذلك الانقلاب، حتى صدر به لعن من الإمام سلام الله عليه. فالإنسان إذا أخذ الحسد على شخص آخر، قد الإمام سلام الله عليه هم بظهوره يقول لك مثلا فلان يكون هو المسؤول مو أنت، فلان اللي يوزع الحقوق مو أنت، سلم الأمر إلى فلان. إذا أخذك الحسد هم أيضا يكون عامل من العوامل الموجب لعدم طاعة الإمام. أيضا من العوامل حب الظهور، هذا هم فد عامل نفسي. الإنسان إذا ما كان عنده يعني حالة التواضع اللي هو مقابل التكبر، أكو هنا حب ظهور، إنسان يصير عنده أنه هو يحب يظهر، هذا هم قد يوجب من العوامل الموجبة لأنه الإنسان يخرج عن طاعة الله. هذا اللي حصل للسامري. السامري كان يعلم بمقام موسى سلام الله عليه، يعلم بالقضية الغيبية، لكن أحب أن يبرز، أراد أن يحقق له فد كيان فد وجود، فاضطر إلى أن ينقلب ذلك الانقلاب، ومن الطاعة لموسى إلى أن يصير بذلك الوضع، لأنه كان يحب الظهور أن هو يبرز مقابل موسى سلام الله عليه. وهذه هم ترى لا ينأى عنها الإنسان، قد تكون هم أيضا كما قلت قد إنسان واصل إلى مرحلة يقع في ذلك. أنا أنقل لكم قصة سمعتها من أستاذنا سيد محمد سعيد الحكيم رحمة الله عليه، أنا سامعها من عنده، هو ينقل عن شخص لم يسمي الأسماء، ما سمى الأسماء. قال أكو شخص كان يحضر في مجلس شخص من الفضلاء في الحوزة العلمية، هذا ألفت نظر أنه لما يأتي ذكر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا الشخص ما يقول اللهم عجل لوليك الفرج، فاستغرب، صور أن هذا يقولها مثلا إخفاتان، بس هو صار في نفسه بعد التفت للموضوع، فقام يتابع أن كل ما يأتي ذكر الإمام هذا الشخص ما يعجل الإمام بالفرج. فسأل ذلك الشخص، صار عنده جرأة، قال أنا أشاهدكم أنتوا لما يأتي ذكر الإمام ما تعجلون الإمام بالفرج سلام الله عليه. فقال له نعم، يعني صحيح القضية. قال ماذا؟ قال أنا عندي كتاب مؤلفة، وهذا بخلي كل علمي وجهدي وتعبي به، هذا إذا ظهر الإمام من يباوع كتابي بعد، يروح العلم للواقع، صاحب الحق موجود بعد، من يباوع العلم الظاهري، علم الواقع موجود، فإذا ظهر الإمام أنا كتابي من يقلبه بعد، فأنا ما يعني ما يتمنى أن الإمام يظهر سريعا حتى يطبع كتابه والناس تعرف مقام العلمي. هو السيد ينقل عن هذا الناقل يقول وسبحان الله لم يوفق لا لطباعة الكتاب ولا إلى أن يكون له مقام علمي، مع أنه كان له من الشأن العلمي ما كان يرجى له أن يكون في مقام عالي، بس لم يوفق لكلا الأمرين. هذا حب الظهور، إنسان قد يتخيل نفسه أن هو ما يتمنى ظهور الإمام، وهذا اللي حصل عندنا بالرواية اللي همات موجودة، هاي الرواية التي إذا سار الإمام إلى الكوفة يخرج منها 16,000 من البترية شاكين السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وسمروا ساماتهم لكن عمهم النفاق كلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك، لأنه احنا مرتبين أمرنا كما قلت لكم، هذا إذا عنده أنا طابع كتاب وذاك مهيئ أمره وهذا مرتب أموره وهذا عنده فت شخصية، يجي الإمام يسلب ذني كلهم من عنده يكون هو الإمام الأول والأخير. فحب الظهور يكون أيضا من العوامل المانعة من طاعة الإمام. وهذا كله احنا ذكرناه على الإنسان، مو فقط اللهم عجل وليك الفرج، يحتاج الاستعداد حتى يكون مهيأ إذا باكر الإمام ظهر، لأنه قد الإنسان يقع بالفتنة تالي ينقلب والعياذ بالله كون ظهور الإمام وبالا عليه مو شيء بمصلحة إله. خو هاي العوامل طبعا عوامل كثيرة، أنا ما أقدر خنطين للمجلس، استعرضت مجموعة من العوامل. خو العلاج لهذه العوامل كيف يعالج الإنسان نفسه ويهيئ نفسه لظهور الإمام سلام الله عليه. الأمر الأول قراءة وتتبع نصوص أهل البيت سلام الله عليهم في مقام الأئمة. سنقوم يعرف مقام الأئمة، من هم الأئمة، ماذا جعل الله لهم من مقام، من منزلة، من مكان، من قرب من الله عز وجل. كل ما الإنسان الآن، إحنا قد كثير من الأمور كما قلت لكم نجهل بمقامهم سلام الله عليهم، بعد المسافة، عدم اختلاطنا مع الإمام، عدم مطالستنا للأمر. فقراءة تلك النصوص الواردة الكثيرة، كتبنا الحديثية اليوم الحمد لله مهيئة حتى بالموبايل، صارت هايم، فجزء منه نقمة وجزء منه نعمة. اليوم كل واحد منكم يبحث أي بحث بسيط يجد كم الهائل من الروايات تحت إيده. هاي الروايات التي تذكر مقام أهل البيت، منزلتهم، مثل حديث اللوح، مثل حديث الأنوار، ولعله أنا كان بنا أقرأ الحديثين بس قد الوقت يطول، أقرأ حديث الأنوار لأنه أقصر من حديث اللوح، حديث اللوح طويل، حديث الأنوار، فتنبرك مجلسنا به. حديث الأنوار الذي ورد قال عن علي بن الحسين عليه السلام قال حدثني أبي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يا عباد الله، إن آدم لما رأى النور ساطعا من صلبه إذ كان الله قد نقل أشباحنا من ذروة العرش إلى ظهره رأى النور ولم يتبين الأشباح، فقال يا رب منها ما هذه الأنوار؟ قال الله عز وجل أنوار أشباح نقلتهم من أشرف بقاع عرشي إلى ظهرك، ولذلك أمرت الملائكة بالسجود لك إذ كنت وعاء لتلك الأشباح. فقال آدم يا رب لو بينتها لي. فقال الله تعالى انظر يا آدم إلى ذروة العرش، فنظر آدم ووقع نور أشباحنا من ظهر آدم على ذروة العرش، فانطبع فيه صور أنوار أشباحنا كما ينطبع وجه الإنسان في المرآة الصافية، فرأى أشباحنا فقال ما هذه الأشباح يا رب؟ فقال الله يا آدم هذه الأشباح أفضل خلائقي وبرياتي، هذا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأنا الحميد والمحمود في أفعالي، شققت له اسما من اسمي، وهذا علي وأنا العلي العظيم، شققت له اسما من اسمي، وهذه فاطمة وأنا فاطر السماوات والأرض، فاطم أعدائي عن رحمتي يوم فصل قضائي، وفاطم أوليائي عما يعتريهم ويشينهم، فشققت لها اسما من اسمي، وهذا الحسن وهذا الحسين، وأنا المحسن المجمل المجمل، شققت لهما اسما من اسمي، هؤلاء خيار خليقتي وكرام بريتي، بهم آخذ وبهم أعطي وبهم أعاقب وبهم أثيب، فتوسل إلي بهم يا آدم، وإذا دهتك داهية فاجعلهم إلي شفعاءك، فإني آليت على نفسي قسما لا أخيب بهما آملا ولا أرد بهما سائلا. فلذلك حينما نزلت الخطية من آدم دعا الله عز وجل بهم فتاب الله وغفر له. فهاي الروايات وأمثالها الإنسان لما يطلع عليها يعرف أن الأئمة سلام الله عليهم، تصير في نفسه هاي المعرفة للإمام أن الأئمة لهم مقام عند الله، كل ما يتصرفون به هو من الله عز وجل، صار عنده تسليم، صار عنده طاعة، صار عنده معرفة بمقام الإمام سلام الله عليه. الأمر الثاني قراءة روايات التسليم لهم سلام الله عليه. هم ورد عندنا مجموعة من الروايات تحث على التسليم لهم. ورد عن ابن مسكان عن سدير قال قلت لأبي جعفر عليه السلام إني تركت مواليك مختلفين يتبرأ بعضهم من بعض، فقال وما أنت وذاك؟ إنما كلف الناس ثلاثة: معرفة الأئمة والتسليم لهم فيما ورد عليهم. كن سلم بكل شيء يريد من عندك الإمام، أبدا لا تعترض ذرة شيء من 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 أمر الإمام سلام الله عليه، والرد فيما اختلفوا إلى الإمام. من تختلفون هم روحوا للإمام، هو الذي يفصل بينكم في الاختلاف. وما ورد عن عبد الله الكاهلي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لو أن قوما عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقاموا الصلاة، وآتوا الزكاة، وحجوا البيت، وصاموا شهر رمضان، ثم قالوا لشيء صنعه الله أو صنعه رسوله: ألا صنع خلاف الذي صنع؟ لم سوي الشكل مو أحسن هذا، أو وجدوا ذلك في قلوبهم. ما يحكي صار في نفسه لو هاي شوية صايرة مو أرتب من هاي، لو الإمام مسوي هاي القضية مو أحسن من هاي، لكانوا بذلك مشركين والعياذ بالله. ثم تلا قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فقال عليه السلام: عليكم بالتسليم. وعن زيد الشحام عن أبي عبد الله قال: قلت له: إن عندنا رجلا يقال له كليب لا يجيء عنكم شيء، كل ما يرد عنكم قال إلا قال أنا أسلم. شن قل له الإمام؟ قال قل أنا مسلم، أبد ما يتردد في شيء من الإمام. فصرنا نسميه كليب تسليم، كثر ما معروف عنه هذا يسلم يصح له كليب التسليم. قال عليه السلام: فترحم عليه، ثم قال: أتدرون ما التسليم؟ فسكتنا. قال: هو الله الإخبات. قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، يعني يسلمون لأمر الإمام، لا يعترضون عليه بشيء. هذه هم أيضا الروايات الكثيرة الواردة في لزوم التسليم للإمام والطاعة المطلقة لتجعل الإنسان في مقام صاف المطيعين. أيضا من الأمور التي تربي الإنسان قراءة روايات حسن الخلق اللي تمنع من ذكرناها من التكبر، من الحسد، من حب الظهور. روايات كثيرة في أخلاق أهل البيت سلام الله عليهم، هذه تربي الإنسان تربية أهل البيت سلام الله عليهم تربية صحيحة، ويكون عنده تذوب في نفسه تلك الصفات غير الحسنة. بعد هذا التكبر، هذا الحسد، هذا الطمع، هذا الجشع، كل شيء إذا استشعر من روايات أهل البيت سلام الله عليهم وأحاديثهم هي مؤثرة في القلوب، هم تخلي الإنسان في مقام التربية الصحيحة. وأيضا من المؤثرات التعرف على سيرة بعض أصحاب الأئمة سلام الله عليهم الذين كان لهم التسليم التام مع الأئمة، يكونون قدوة، ولا التعرف على مسيرتهم، على حياتهم، على مواقفهم، اللي احنا هم نذكر منها شواهد لتعطير المجلس. منها ما ورد عن عبد الله بن يعفور. عبد الله بن يعفور قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لو فلقت رمانة بنصفين، جيب رمانة وتفلقها نصفين، وقلت هذا حرام وهذا حلال، وبعد قدامي رمانة تلزمها بيدك وتفلقها نصفين، تقول لي هذا النص حلال وهذا حرام، لشهدت أنا أن الذي قلت حلال حلال وأن الذي قلت حرام حرام. قال: رحمك الله، هذا أنت التسليم، هذا عبد الله بن أبي يعفور يقول: أنا الشكل مسلم، ما أعترض ولا شعره، هاي رمانة بيدك وقسمتها نصين، ما سألتك ليش هذا حلال هذا حرام، أبدا رأسا أسلم وأشهد همات، أشهد أنه هذا النصف حلال وهذا حرام. وأيضا ما ورد من حديث الإمام الصادق سلام الله عليه مع سهل الخراساني في مناقب ابن شهر أشوب، قال: حدثه إبراهيم عن أبي حمزة عن مأمون الرقي. مأمون الرقي يقول: كنت جالسا عند سيد الصادق إذ دخل عليه سهل بن الحسن الخراساني فسلم عليه ثم جلس، فقال له: يا ابن رسول الله، لكم الرأفة والرحمة وأنتم أهل بيت الإمامة، ما الذي يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه؟ أسوي ثورة تخلصنا من هاي الظالمين. وأنت تجد من شيعتك 100,000 يضربون بين يديك بالسيف. الآن 100,000 سيف عندك تحت إيدك. قال عليه السلام: اجلس يا خراساني، رعى الله حقك. ثم قال: يا حنيفة، أما كانت للإمام، أزجر التنور. شعلين التنور. فسجرته حتى صار كالجمرة وبيض علوه. قال: يا خراساني، قم فاجلس في التنور. قال الخراساني: يا سيدي ابن رسول الله، لا تعذبني بالنار، أقلني أقالك الله. قال: قد أقلتك، مو أهل أنت، راح أراويك اللي هو يسلم الأهل. فبينما نحن كذلك، إذ أقبل هارون المكي. هارون المكي الظاهر كان حسب ما يعني شفته كان حمال بالسوق، ونعله في سبابتي، أمشاي النعل بيده. قال: السلام عليك يا ابن رسول الله. قال له الصادق عليه السلام: ألقن عليك من يديك واجلس في التنور. قال: فألقى النعل من سبابته وجلس. سام قال له: ليش؟ علمن شكو صاير منه؟ أبدا. ألقن عليه، راح فتح التنور وجلس فيه. وأقبل الإمام يحدث الخراساني، يحكي يسولف، والخراساني ثم والخراساني يتململ. هذا طب التنور، ايش راح يصير به هذا؟ قال: قم يا خراساني وانظر ما في التنور. راح افتح التنور. قال: فقمت اليه فرأيته متربعا بعد كل شيء ماكو، فخرج الينا وسلم علينا. فقال له الامام عليه السلام: كم تجد بخراسان مثل هذا؟ قلت: لا والله، ولا واحد، ولا واحد الشكي. فالامام سلام الله عليه قال له: هذا التسليم، احنا نقوم بالحق. قال: لا والله، لو كان في زماني 5 مثل هذا لقمت بحقي، نحن أعلم بالوقت الذي نقوم فيه بحقنا. فهذا التسليم، هذا التسليم اللي ورد، ورد عندنا من أوضح صور التسليم مع الإمام. أنا أجيب شواهد مع الإمام الحجة سلام الله عليه، ما ورد عن جعفر بن محمد بن متيل. فد موقف جدا يعني يشير إلى أن الإنسان يكون عنده هذا الاستعداد مع الإمام. جعفر بن محمد بن متيل، روى الشيخ في كتاب الغيبة، قال: كنا لا نشك في مكانة جعفر، لأنه كان محمد ابن عثمان وكيل الناحية المقدسة، لا يقوم مقامه إلا جعفر ابن محمد ابن متيل، لما رأيناه من خصوصية مرافقته للسفير الثالث وكينونته في منزله، حتى بلغ أنه كان في آخر عمره لا يأكل طعاما إلا ما أصلح في منزل جعفر ابن محمد ابن متيل، وكان طعامه الذي يأكله في منزل جعفر وأبي ما يأكل في مكان آخر. وكان أصحابنا لا يشكون إن كانت حادثة لم تكن، يعني نقول لا سمح الله أن توفي السفير، سفير الإمام وهو عثمان، بل محمد بن عثمان، لا تكون إلا إليه السفارة، لأن هذا جعفر فت خصوصية. فلما كان عند ذلك ووقع الاختيار وعبى على أبي القاسم حسين بن روح، سلموا له ولم ينكروا، وكان الأصحاب معه وبين يديه كما كانوا مع عثمان. الرواية هذا الشاهد، الرواية مو هاي، لا تذكر موقف جعفر هو نفسه. الرواية اللي وردت كتاب الغيبة عن الشيخ الطوسي، قال لما عن جعفر بن متيل بن أحمد بن متيل، قال لما حضرت أبا جعفر محمد بن إثمان بن عثمان العمري رضوان الله تعالى عليه الوفاة، كنت جالسا عند رأسه وأحدثه. يعني وين قاعد جعفر المتيل؟ يم رأس محمد بن عثمان العمري رضوان الله عليه، وينتظر أن يوصي له حتى يكون هو السفير الثالث. وأبو القاسم الحسين بن روح كان جالسا عند رجليه، لأن باعتبار جعفر المتيل هو صاحب المقام. فالتفت إلي ثم قال، محمد بن عثمان التفت إلى جعفر، قال: أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح، هو راح يكون السفير، يقول جعفر: فقمت من عند رأسه وأخذت بيد أبي القاسم وأجلسته في مكاني وجلست أنا عند رجليه. تسليم تام، أبدا ما تردد ولا لحظة من كل هذا المقام، بمجرد أن علم أن الوصية وردت من التوقيع من الناحية المقدسة بأن يكون الحسين بن روح هو السفير، قام من مكانه وأجلسه في مكانه. لا اعتراض لا تردد لا كذا لا ابدا ابدا. فاحنا كون نصير سنقدر نوصل هذا في الشيء، بس الانسان كون يربي نفسه ان يكون بمثل هذه المقامات، والا دعاء بتعجيل الفرج اذا ما يكون الانسان عنده تسليم مع الامام يكون وبالا والعياذ بالله. تالي من سلم بامر الامام سلام الله عليه. فاسال الله انه لا اطيل عليكم، والحمد لله رب العالمين.